عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه. لا يزال كلام في اقتضاء الحرمة للبطلان، وقلنا أن البحث في مقامين. المقام الأول في اقتضاء الحرمة للبطلان في العبادات، والمقام الثاني في اقتضاء الحرمة للبطلان في المعاملات. ودخلنا في المقام الأول وقلنا أن المقام الأول هو في اقتضاء حرمة العبادة لبطلانها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا أن المعروف بين الأصوليين أن النهي إذا تعلق بالعبادة اقتضى بطلانها وفسادها، بمعنى عدم إجزائها. وقلنا أن ذلك بأحد تقريبات أو ملاكات ثلاثة في مستوى الحلقة، وإلا فإن السيد في البحث الخارج ذكر سبعة ملاكات بحسب تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وخمسة ملاكات بحسب تقرير السيد الحائري. أما في مستوى الحلقة فذكر ثلاثة ملاكات أو ثلاثة تقريبات، كان الأول منها هو استلزام النهي لعدم الأمر، وقلنا أن حاصله أن الامتثال يعني مطابقة المأتي للمأمور به، فالفعل الذي يأتي به المكلف امتثالا لا يعد، الفعل الذي يأتي به المكلف لا يعد امتثالا منه إذا لم يكن مأمورا به. إذا كان مأمورا به فيعد اتيانه امتثالا، إذا لم يكن مأمورا به فلا يعد اتيانه امتثالا، لأن الامتثال فرع الأمر. فلو فرضنا أن النهي قد تعلق بالعبادة، إما لأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فإذا وجبت الإزالة حرمت الصلاة في نفس وقت الإزالة، وإما كما في حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، وإما كما في النهي الوارد عن الصلاة في الحمام إذا فرض أنه نهي تحريمي، وكما في النهي عن صوم يوم العيد، فإن هذا النهي يعني سقوط الأمر بالعبادة. هذا النهي يكشف عن أن الإطلاق بالأمر بالعبادة لا يشمل هذه الحصة، وبالتالي تكون هذه الحصة غير مأمور بها، والأمر قد سقط عنها، وحينئذ لا يكون ما يأتي به المكلف مصداقا للواجب، لأن كون ما يأتي به المكلف مصداقا للواجب يتوقف على وجود أمر، والمفروض هنا أنه قد سقط الأمر، وبالتالي فلا يعد ما أتى به المكلف امتثالا، وهذا معنى البطلان. هذا الملاك الأول وقد مر. هذا الملاك يعتمد على سقوط الأمر، يتمسك بأن النهي عن العبادة يؤثر في سقوط الأمر، يعني يكشف عن سقوط الأمر. لماذا يكشف عن سقوط الأمر؟ لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن العبادة المنهي عنها يتبين أنها غير مأمور بها. فهذا الملاك، هذا الملاك نتمسك به بسقوط الأمر لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا الملاك الأول وقد مر وأعدته بزيادة التوضيح. الملاك الثاني استلزام النهي لمبغوضية العبادة. هذا الملاك لا يتمسك بقضية سقوط الأمر لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا الملاك هذا الواجب يتمسك بشيء آخر. حاصل هذا الواجب أن العبادة إذا كانت منهيا عنها، يعني الشارع المقدس قد نهى عنها، المولى قد نهى عنها، فهذا يكشف أنها مبغوضة للمولى، وإلا لما نهى عنها؟ معنى النهي أنها مبغوضة للمولى، ومع فرض أنها مبغوضة للمولى فإنه يستحيل التقرب بها إليه إلى المولى لعدم إمكان التقرب بالمبغوض. وإذا لم يمكن التقرب بها إلى المولى لا يقع ما أتى به المكلف عبادة. لماذا؟ لأن العبادة مشروطة في صحتها أن يؤتى بها على وجه قربي. هذا المكلف قد أتى بفعل دون أن يتقرب إلى المولى، لأن هذا الفعل منهي عنه، هذه العبادة منهي عنها، ولا يمكن التقرب بالمنهي عنه لأن المنهي عنه مبغوض للمولى، ولا يمكن التقرب بالمبعد بالمبغوض للمولى، فيكون ما أتى به ليس عبادة، لأن العبادة يشترط في صحتها أن تقع على وجه قربي، وحينئذ هذه العبادة باطلة، لا يكون المكلف ممتثلا بملاك أن العبادة المنهي عنها مبغوضة ولا يمكن التقرب للمولى بالعبادة المبغوضة فتقع باطلة. وهنا كما ترون تمسكنا بملاك عدم إمكان التقرب بالعبادة المبغوضة. واضح هذا الملاك الثاني؟ واضح جيد. الملاك الثالث هو أن النهي يستلزم كون العبادة معصية قبيحة ولا يمكن التقرب إلى المولى بمعصية قبيحة، لا يمكن التقرب إلى المولى بالقبيح. الملاك الثالث حاصله أن النهي إذا تعلق بالعبادة فإن العقل سوف يحكم بقبح الإتيان بهذه العبادة التي يتصور أنها عبادة. النهي إذا تعلق بالعبادة يعني بالفعل الذي من شأنه أن يكون عباديا، هذا النهي إذا تعلق بهذا الفعل فإن العقل يحكم بقبح الإتيان بهذا الفعل. لماذا يحكم العقل بقبح الإتيان بهذا الفعل؟ لأنه معصية للمولى، والمعصية يحكم العقل بقبح الإتيان بها، وحينئذ يستحيل التقرب إلى المولى بقبيح، لا يمكن التقرب إلى المولى بقبيح، فالعبادة المنهي عنها الإتيان بها يكون معصية، والتقرب إلى المولى بمعصية قبيحة غير ممكن ولا يصح. وحينئذ هذا الملاك نتمسك أيضا بعدم إمكان التقرب بالعبادة، لا يمكن التقرب بالعبادة المنهي عنها. هذا الملاك الثالث أيضا نتمسك بأن العبادة المنهي عنها لا يمكن التقرب بها إلى المولى، لكن لا لأنها مبغوضة، لا بملاك أنها مبغوضة، بل بملاك أنها معصية قبيحة، وارتكاب المعصية القبيحة قبيح فلا يمكن التقرب بالمعصية القبيحة إلى الموت. أصير خدمة. الفرق بين الملاك الثاني والملاك الثالث أنه في الملاك الثاني كنا نقول إن التقرب إلى المولى بالمبغوض غير ممكن، لا يمكن التقرب إلى المولى بالمبغوض، بينما تصوير الملاك الثالث أنه لا يمكن التقرب إلى المولى بالمعصية القبيحة عقلا. وفرق بين الملاكين، نعم المعصية القبيحة عقلا مبغوضة، لكن تارة نقول نعتمد أن العبادة المنهي عنها مبغوضة للمولى ولا يمكن التقرب بالمبغوض، وأخرى نأتي من جانب آخر نقول العبادة المنهي عنها الإتيان بها معصية والإتيان بالمعصية قبيح ولا يمكن التقرب إلى المولى بالقبيح. فرق بين الملاكين، الملاك الأول، الملاك الثاني والثالث نتكلم، الملاك الثاني والثالث يشتركان في أن العبادة المنهي عنها لا يمكن التقرب بها إلى المولى. لماذا؟ على الملاك الثاني لأنها مبغوضة والمبغوض لا يمكن التقرب به إلى المولى، على الملاك الثالث لأن الإتيان بها معصية والإتيان بالمعصية قبيح ولا يمكن التقرب إلى المولى بالقبيح. هذا هو الملاك الثالث. إذا عرفنا هذا نقول تترتب ثمرات عملية على الخلاف بين هذه الملاكات. هذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. إذا بنينا على الملاك الأول تكون النتيجة شيء، وإذا بنينا على الملاك الثاني تكون النتيجة شيء ثاني، وإذا بنينا على الملاك الثالث تكون النتيجة مختلفة أما لو بنينا على الملاك الأول أو بنينا على الملاك الثاني. هذه الملاكات تختلف نتائجها. توضيح ذلك، ما يترتب على الملاك الأول من نتائج، يترتب على الملاك الأول من نتائج أنه أولا يشمل كل من الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية، وثانيا يشمل العالم بالحرمة والجاهل بها، وثالثا يشمل الحرمة النفسية والحرمة الغيرية. إذا بنينا على الملاك الأول، إذا بنينا على الملاك الأول فهذا الملاك يكون شاملا للواجب التعبدي والواجب التوصلي، ويكون شاملا للعالم بالحرمة والجاهل بها سواء كان جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع، ويكون شاملا للحرمة النفسية والحرمة الغيرية. أما أولا أي أنه يشمل كلا من الواجب التعبدي والواجب التوصلي. مثال الواجب التعبدي مثلناه العبادات، يعني في الصلاة في الأرض، النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، النهي عن الصلاة المزاحمة للإزالة، هذه أمثلة الواجب التعبدي. وأما الواجب التوصلي فكدفن الميت في الأرض المغصوبة، هذا واجب توصلي دفن الميت، ومن جهة أنه دافن، وإطلاق الأمر بالدفن يشمله، لكن من جهة منهي عنه لأنه بغصب، فلا يجتمع الأمر والنهي هنا، فيكون إطلاق الأمر للدفن لا يشمله. على الملاك الأول تكون الواجبات التعبدية وكذلك الواجبات التوصلية مشمولة. بمعنى شنو يعني مشمولة؟ يعني إن النهي عن الواجب التعبدي يقتضي بطلان الواجب التعبدي، وأن النهي عن الواجب التوصلي يقتضي أيضا عدم إجزاء ما أتي به امتثالا للواجب التوصل أيضا لا يجب. لماذا؟ لأن المانع من صحة العبادة بناء على هذا الملاك في البطلان على الملاك الأول ما هو؟ عبارة عن عدم وجود الأمر، عبارة عن سقوط الأمر. لماذا سقط الأمر؟ بسبب النهي المتعلق بالفعل، وهذا الملاك مشترك بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. لأن الملاك ماذا يقول؟ يقول ما دام الفعل منهيا عنه فقد سقط الأمر به. وهنا لا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، ما دام الفعل منهيا عنه فإن الأمر به يسقط، سواء كان أمرا بعبادة أو كان أمرا بواجب توصلي. فدفن الميت في الأرض المخصوبة واجب توصلي، لا يشترط فيه قصد القربة. فلو كان هذا المصداق من الدفن محرما باعتبار أنه في أرض مخصوبة ومنهيا عنه، فلا يمكن أن يشمله إطلاق دليل الأمر بالدفن. وإذا لا يشمله إطلاق دليل الأمر بالدفن يعني ليس مأمورا به، يعني سقط الأمر به، وحينئذ لا يكون مصداقا للواجب، لأن الامتثال فرع وجود أمر، وهنا لا يوجد أمر، وبالتالي لا يحصل الامتثال بهذا الدافن، فيجب إخراجه ودفنه في أرض غير مخصوبة بناء على هذا الملاك الأول. إذا قلنا بأن النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة لأن النهي يقتضي سقوط الأمر بالعبادة بناء على هذا الملاك الأول، بناء على هذا الملاك، هذا الملاك الأول، سقوط الأمر الملاك الأول، بناء على هذا الملاك فإن هذا الملاك يشمل الواجبات التعبدية ويشمل الواجبات التوصل، لأن النهي عن الفعل يسقط الأمر بهذا الفعل، سواء كان هذا الفعل واجبا تعبديا أو كان واجبا توصل. هذا أولا. وثانيا أن هذا الملاك يشمل العالم بالحرمة والجاهل بها على حد سواء، سواء كان جاهلا بالحرمة، جاهل كان جاهلا بالحرمة من جهة الحكم، يعني بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو كان يعلم بحرمة الغصب لكن لا يعلم بأن هذه الأرض التي دفن فيها الميت هذه أرض مخصوبة، فبعد علمه يعيد، لا بد أن يعيد الدفع أو يعيد الصلاة. هذا الملاك يشمل العالم بالحرمة والجاهل بالحرمة. أسئلة؟ نقتصر في المثال على العبادة، يعني سواء كان عالما بحرمة هذه العبادة أو كان جاهلا بحرمة هذه العبادة، كان عالما بحرمة هذه العبادة يعلم بأنه يصلي في أرض مخصوبة وأن الغصب حرام، أو كان جاهلا لا يعلم بأن الغصب حرام، أو يعلم بأن الغصب حرام لكنه لا يعلم بأنه يصلي في أرض مخصوبة. لماذا هذا الملاك يشمل حالة العالم بالحرمة والجاهل بها على حد سواء؟ لماذا؟ لأن المانع من صحة العبادة ما هو؟ عدم وجود أمر بالفعل. وإلا لو افترضنا وجود أمر بعد فرض تعلق النهي بها ماذا يلزم؟ يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مستحيل، والاستحالة ثابتة في فرض العلم بالحرمة وفي فرض عدم العلم بالحرمة، لا علاقة لعلم المكلف وجهله باستحالة اجتماع الضدين. فالعبادة تكون منهيا عنها ولا أمر بها سواء كان المكلف عالما بالحرمة أو غير عالم. بعبارة، مع تعلق النهي بالصلاة واقعا الصلاة منهي عنها فلا أمر بها واقعا، يسقط الأمر بها واقعا سواء كان المكلف عالما بتعلق النهي أو غير عالم. هي لا أمر بها، النهي متعلق بها واقعا، فيسقط الأمر بها واقعا سواء كان المكلف عالما بتعلق النهي بها أو غير عالم. غاية الأمر أن الجاهل عندما يصلي في الأرض المغصوبة يتصور أنه مأمور بهذه الصلاة وليست هذه الصلاة منهيا عنها، فإذا استمر جهله لا مشكلة يكون معذورا، لكن إذا علم بعد ذلك فتجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة المنهي عنها يسقط الأمر بها واقعا، ولا علاقة أن المكلف إذا علم يسقط الأمر وإذا جهل لا يسقط الأمر، لا قائل بذلك، لا معنى لذلك، إنما مع تعلق النهي بها فهذا يعني أنها غير مأمور بها، لأننا لو قلنا أنها مأمور بها أيضا لكان هذا من اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مستحيل، علم المكلف بالنهي أو لم يعلم. إذن بناء على الملاك الأول، وهو ما هو الملاك؟ أن النهي يقتضي سقوط الأمر لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بناء على هذا الملاك. أولا هذا الملاك يشمل كل من الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية، وثانيا أنه يشمل العالم بالحرمة والجاهل بها على حد سواء. معذور إذا استمر جهله، لكن إذا قلنا بأنه لا يشمل الجاهل فحتى لو اكتشف بعد ذلك لا يعود، واضح؟ هذا هو الفرق. وإذا قلنا يشمل الجاهل حينئذ إذا بقي جاهلا فهو معذور، إذا بقي جاهلا، لكنه إذا علم فعليه أن يعيد في داخل الوقت أو يقضي خارج الوقت. هذا ثانيا. والنتيجة الثالثة أن هذا الملاك يشمل الحرمة النفسية والحرمة الغيرية. بعبارة، الحرمة التي ثبتت للعبادة تستلزم بطلان العبادة سواء كانت هذه الحرمة نفسية أو كانت هذه الحرمة غيرية. الحرمة النفسية مثالها حرمة صوم يوم العيد، حرمة نفسية، فهذه الحرمة النفسية تبطل العبادة، يعني صوم يوم العيد مضافا إلى حرمته التكليفية يكتشف العاقل أن هذه العبادة المحرمة تكليفا باطلة وضعا أيضا. هذا مثال للحرمة النفسية. مثال الحرمة الغيرية، كما لو قلنا، شوي انتبهوا هنا المثال فيه دقة، بأن ترك الصلاة مقدمة لحصول الإنقاذ الواجب، بناء على القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، نحن أنكرنا ذلك، لكن بناء على هذا فترك الصلاة مقدمة لفعل الواجب الذي هو الإنقاذ، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فيكون فعل الصلاة، جاوبوني، مقدمة لترك الإنقاذ. فعل الصلاة مقدمة لترك الإنقاذ، وترك الإنقاذ محرم، فيكون فعل الصلاة مقدمة لمحرم، فيكون محرما. مقدمة الحرام حرام، المقدمة التوليدية. فحرمة فعل الصلاة هنا إذن حرمة نفسية أم حرمة غيرية؟ جاوبوني. حرمة غيرية، لأن فعل الصلاة صار مقدمة لحرام. أعيد المثال، أعيد توضيح المثال. ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإنقاذ، بدعوى أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر. جيد، فيكون ترك الصلاة مقدمة لفعل الواجب الذي هو الإنقاذ. ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فيكون فعل الصلاة علة لترك الإنقاذ، وترك الإنقاذ محرم، فيكون فعل الصلاة مقدمة لمحرم، ومقدمة المحرم محرمة، فيكون فعل الصلاة حراما، لكن حرام بأي حرمة؟ بحرمة غيرية وليس حرمة نفسية. حينئذ نقول هذا الملاك المبتني على أن النهي عن العبادة يسقط الأمر بالعبادة، هذا الملاك يشمل فيما لو كان النهي نهيا نفسيا عن العبادة، أو كان نهيا غيريا عن العبادة، لا فرق. لماذا لا فرق؟ لأن ما يأتي به المكلف، ما يأتي به المكلف لا يكون مصداقا للواجب. لماذا لا يكون مصداقا للواجب؟ لأنه غير مأمور به، سواء كان ما أتى به النهي المتعلق به نهي نفسي، أو كان النهي المتعلق به نهيا غيريا، سواء كان نهيا نفسيا أو كان نهيا غيريا، ما دام قد نهي عنه إذن قد سقط الأمر به. وإذا سقط الأمر به فالإتيان به لا يعد امتثالا. فإذا هذا الملاك يشمل ما لو كانت الحرمة نفسية أو كانت الحرمة غيرية. وحينئذ يتضح أن هذا التقريب أو الملاك الأول شامل للواجب التوصلي والتعبدي، وشامل للعالم بالحرمة والجاهل بها، وشامل للحرمة النفسية والحرمة الغيرية. واضح؟ واضح. هذه النتائج ترتبت على الملاك الأول. ولماذا ترتبت؟ تبين، تبين أن الملاك الأول إذا قلنا به فهو يعني أن العبادة المنهي عنها باطلة، النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة، بل يقتضي أكثر من ذلك بطلان الواجب التوصلي أيضا إذا كان منهيا عنه بعد. وهو ينطبق ويتحقق حتى بحق الجاهل بالنهي، وبعد وهو ينطبق ويتحقق حتى لو كان النهي نهيا غيريا عن العبادة أو عن الواجب التوصلي. واضح؟ هذا ما يترتب على الملاك الأول. وأما ما يترتب على الملاك الثاني، شنو الملاك الثاني؟ ملاك أنه النهي عن العبادة يعني أنها مبغوضة ولا يمكن التقرب بالمبغوض للمولى، هذا هو الملاك الثاني. يترتب عليه أولا أنه لا يشمل الواجب التوصلي، وإنما يختص بالواجب التعبدي. لماذا؟ لأن ملاك البطلان هو عبارة عن عدم إمكان التقرب بالمبغوض من قبل المكلف. ومن الواضح إن هذا إنما يتم بلحاظ الواجبات التي يشترط فيها التقرب، يشترط فيها قصد القربة، وهي الواجبات التعبدية. أما الواجبات التوصلية فلا يشترط فيها قصد القربة، وبالتالي ولو كانت مبغوضة فلا نقول أنه لا يمكن التقرب بها إلى المبغوض، لأنه لا يشترط التقرب بها، هي مطلوبة بدون قصد التقرب، إيقاعها خارجا ولو بدون قصد التقرب، فيكون الملاك الثاني غير شامل للواجبات التوصلية ويختص بالواجبات التعبدية. هذا أولا. وثانيا، هذا الملاك لا يشمل الجاهل بالحرمة. لماذا؟ هذا الملاك يختص بالعالم بالحرمة، لأن من يجهل حرمة العبادة يجهل أنها مبغوضة، هو لا يدري أنها محرمة وبالتالي يجهل أنها مبغوضة، ومن يجهل أنها مبغوضة يمكنه قصد القربة، لأنه لا يدري، يمكنه قصد التقرب بها إلى المولى، لأن قصد التقرب إلى المولى أمر نفسي تابع لنفس اعتقاد المكلف. بعبارة، في كثير من الأمثلة احنا ماذا نقول؟ لو تأتى قصد القربة من المكلف، لو تأتى، تذكرون لو ما تذكرون، لو كان شيء ضرريا على المكلف نقول هذا شنو؟ لا يقع امتثالا. لكن في بعض الحالات، في بعض الحالات يتأتى منه قصد القربة فيصح لبقاء الملاك مثلا، في بعض الحالات يبقى الملاك فيتأتى من المكلف قصد القربة، حينئذ هذا الجاهل بالحرمة هو جاهل بالمبغوضية، وعليه عندما يأتي بالفعل يعتقد بأنه يتقرب بفعل غير مبغوض للمولى فيتأتى منه قصد القربة. فإذا الملاك الثاني يختلف عن الملاك الأول، أن الملاك الأول يشمل الواجبات التوصلية أيضا بخلاف الملاك الثاني لا يشمل الواجبات التوصلية، والملاك الأول يشمل الجاهل بالحرمة أيضا بخلاف الملاك الثاني، فهو لا يشمل الجاهل بالحرمة. بقي شيء، أمر ثالث لم يشر له السيد الشهيد، أن الملاك الأول كان يعم الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، النهي النفسي والنهي الغيري. الملاك الثاني هل يعم النهي الغيري أيضا أو لا؟ بعبارة، الملاك الثاني يختلف عن الملاك الأول بالأمرين المتقدمين، أنه يختص بالواجب التعبدي ولا يشمل الواجب التوصلي، وأنه يختص بالعالم بالحرمة ولا يشمل الجاهل بالحرمة. لكن في الأمر الثالث الذي قلناه في الملاك الأول، وهو أن الملاك الأول يعم الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، هل يختلف الملاك الثاني أيضا كاختلافه في الأمر الأول والثاني أم لا يختلف؟ الجواب، الملاك الثاني يشترك مع الملاك الأول في الأمر الثالث، في أنه يشمل الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، يعم الحرمة الغيرية. لماذا؟ لأنه كما أن النهي النفسي يكشف عن المبغوضية، كذلك النهي الغيري يكشف عن المبغوضية. الملاك الثاني ما هو؟ لا يمكن التقرب بالمبغوض، والنهي النفسي يكشف عن أن هذا الفعل مبغوض، كذلك الأمر الغيري يكشف عن أن هذا الفعل مبغوض. غاية الأمر أن النهي الغيري يكشف عن المبغوضية الغيرية، هذا مبغوض لغيره، والأمر النفسي يكشف عن المبغوضية النفسية، مبغوض لنفسه. وكما لا يمكن قصد التقرب في حالة المبغوض لنفسه، كذلك لا يمكن قصد التقرب في حالة المبغوض لغيره. فالأمر الثالث يشترك فيه الملاك الثاني والملاك الأول، ويختلفان في الأمرين الأول والثاني. وبهذا يتضح أن هذا التقريب الثاني لا يشمل الواجب التوصلي بخلاف الملاك الأول، ولا يشمل الجاهل بالحرمة بخلاف الملاك الأول، لكنه يشمل النهي الغيري كما هو الحال في الملاك الأول. واضح هذا؟ جيد. بالنسبة طبعا طبعا خلصنا انتهينا، لأنه هو يختص بالواجب العبادي. أما ما يترتب على الملاك الثالث من نتائج، ما هو الملاك الثالث؟ ما هو الملاك الثالث؟ أن العبادة المنهي عنها الإتيان بها معصية قبيحة، ولا يمكن التقرب إلى المولى بمعصية قبيحة. هذا الملاك الثالث. ماذا يختلف عن الملاك الأول ويختلف عن الملاك الثاني؟ يختلف أما في أولاً أنه لا يشمل الواجب التوصلي ويختص بالواجب التعبدي كالملاك الثاني بخلاف الملاك الأول. لماذا؟ لأن ملاك البطلان في هذه الحالة، ما هو ملاك البطلان؟ أن الفعل الذي يأتي به المكلف معصية قبيحة، ولا يمكن التقرب بالمعصية القبيحة، وحينئذ هذا إنما يتم في الواجبات التي يشترط فيها قصد القربة، قصد التقرب، ولا يتم في الواجبات التي لا يشترط فيها ذلك. بل فيكفي في امتثال الواجبات التوصلية، يكفي إيقاعها في الخارج ولو من دون قصد القربة. وهذا حاصل، وهذا حاصل حتى لو علمنا أنها معصية قبيحة، يكون المكلف مأثوم من جهة المعصية، لكن لا يقع الفعل باطلا في الخارج. ليش؟ لأنه لا يشترط فيه قصد القربة. وهذا الملاك، هذا الملاك إنما يعتبر العبادة باطلة لأن الإتيان بالعبادة المنهي عنها معصية، ولا يمكن التقرب بالمعصية، وهذا لا يتأتى في الواجب التوصلي. هذا أولا. وثانيا أنه كالملاك الثاني يختص بالعلم بالحرمة، يختص بتنجز الحرمة لا مجرد تعلق الحرمة بالعبادة. لماذا؟ لأن ما يحكم العقل بكون مخالفته معصية وبالتالي يكون مبعدا عن المولى، ما هو الذي يحكم العقل بأن مخالفته يكون معصية مبعدة، معصية قبيحة؟ ما هو؟ هو التكليف المعلوم الحرمة، التكليف المنجز، وليس مجرد مخالفة التكليف وإن لم يكن منجزا. واضح؟ فلا يشمل هذا التقريب الجاهل بالحرمة، لأنه مع الجهل بالحرمة لا يصبح صدور الفعل، مع الجهل لا يكون صدور الفعل، مع الجهل لا يحكم العقل بأن صدور الفعل قبيح، مع الجهل لا يحكم العقل بذلك، وبالتالي يمكن أن يتقصد القربة به. وهذا ما يشترك فيه الملاك الثاني، الملاك الثالث مع الملاك الثاني. أما ثالثا فالملاك الثالث يختلف عن الملاكين الأول والثاني في أنه لا يشمل النهي الغيري، وإنما يختص بالنهي النفسي. فالملاك الثالث تترتب عليه ثمرة عملية، يوجد اشتراك بين الملاك الثاني والثالث في أن كل من الملاكين يعتمد على ماذا؟ يعتمد أنه لا يمكن التقرب بالعبادة المنهي عنها إلى المولى، ويختلفان في أن الملاك الثاني لا يمكن التقرب بالعبادة لأنها مبغوضة، والملاك الثالث لا يمكن التقرب بالعبادة المنيع عنها لأنها معصية قبيحة. قد تقول يوجد اشتراك، ما الثمرة العملية للخلاف؟ هنا الثمرة العملية للخلاف. ما هي الثمرة؟ أن الملاك الثاني يشمل النهي الغيري، بينما الملاك الثالث لا يشمل النهي الغيري وإنما يختص بالنهي النفسي. لماذا؟ لأن الذي يقع موضوعا لحكم العقل بقبح المخالفة ما هو؟ هو خصوص النهي النفسي، لأننا ذكرنا في خصائص الأمر الغيري أنه لا عقوبة مستقلة تتعلق به. النهي الغيري لا يصلح للمحركية بنفسه، والنهي بقطع النظر عن امتثال الواجب امتثال النهي النفسي، تذكرون هذا، ولا يصلح للعقوبة المستقلة بغض النظر عن عقوبة النهي النفسي. بعبارة، العقل لا يحكم بقبح مخالفة النهي الغيري قبحا مستقلا مغايرا لقبح مخالفة النهي النفسي، بل القبيح عقلا هو مخالفة النهي النفسي فقط، وأما مخالفة النهي الغيري فتقبح بما أنها مقدمة وشروع في مخالفة النهي النفسي، وإلا فهي في نفسها لا تكون قبيحة ولا يتعلق بها العقاب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمتنع قصد التقرب بها، لا يمتنع. وبعبارة مختصرة، النهي الغيري ليس له معصية مستقلة ولا تترتب عليه عقوبة مستقلة، فحينئذ يكون الملاك الثالث مختص بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري. وبالتالي يتضح أن هذا الملاك لا يشمل الواجب التوصلي كالملاك الثاني، ولا يشمل الجاهل بالحرمة كالملاك الثاني، لكنه يختلف عن الملاكين الأول والثاني بأنه لا يشمل النهي الغيري. واضح؟ هذا كله على تقدير تمامية هذه الملاكات. إذا تمت هذه الملاكات أو تم أحدها على الأقل، قلنا بأن حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة، وأن الحرمة قد تعلقت بالعبادة بكاملها. والسيد الصدر رحمة الله عليه، قلت لكم، ذكر في البحث الخارج بحسب تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر 7 ملاكات، قال الرابع منها صحيح بعد تتميمه، هو السيد نضجه وأضاف له، وكذلك الملاك السابع. فالسيد عندما يقول بناء على تمامية هذه الملاكات يتكلم عن هذه الملاكات الثلاثة، ولا في النتيجة النهائية تصح عنده بعض الملاكات فيقول إن النهي عن العبادة مبطل لها. هذا كله إذا كان النهي عن العبادة بكاملها، أما النهي عن جزء العبادة عن شرط العبادة فهذا ما سيأتي. خلينا نطبق الأوضاع. طيب، احنا طبقنا الملاك الأول، وصلنا للثاني، أنها الثاني أنها أي الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها فتقع باطلة. بعد تكمل، لماذا تقع باطلة؟ لأن العبادة مشروطة بقصد القرب. الثالث أنها أي الحرمة تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى، ومعه شنو معه؟ يعني كون المتعلق قبيح عقلا يستحيل التقرب بالعبادة. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا، وأوضحت ذلك مفصلا. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها، في غير من؟ في غير العبادة. يعني شنو؟ يعني لا تعتبر قصد القربة في الواجب التوصلي. وبالعالم، وتختص بالعالم بالحرمة. شنو عندكم بالمتن اللي عنده وبالعالم وبالحرمة يحذف الواو، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب. إذا تردون تضيفون عبارة للتوضيح من البحث الخارج، يمكنه التقرب بها. وتعم الحرمة الغيرية لأنه كما لا يمكن التقرب بالمبغوض نفسيا لا يمكن بالمبغوض غيريا. بعد لازم أنت تضيف الأمر الثالث. شنو الأمر الثالث قلنا بالنسبة للملاك الثاني؟ أنه كالملاك الأول يعم النهيل الغيري. هذا ما ذكره السيد. ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة، وبعد وبفرض تنجز الحرمة. شنو يعني بفرض تنجز الحرمة؟ يعني بفرض العلم بالحرمة، لأن فرض العلم بالحرمة هو فرض تنجز الحرمة. وأيضا تختص بالنهي النفسي، لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت، متى نفترض؟ إذا تم أحد الملاكات المتقدم، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم. كنا نتكلم إلى الآن فيما لو تعلق النهي بكامل العبادة، وإن تعلقت، شنو هي تعلقت؟ الحرمة بجزئها، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.